بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، العفاف في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبق أيها الإخوة والأخوات أن تحدثنا عن العفاف في القرآن الكريم، وحديث اليوم عن العفاف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولأحاديثه الشريفة يقرأ عفته صلى الله عليه وسلم ودعوته للعفة لكل من حوله، لمن قرب منه أو بعد، لمن كان معه صلى الله عليه وسلم أو من سيأتي بعده. وها أنا في هذا اليوم سأعرض عليكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم في العفة أو ترينا عفة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. سيدنا الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طفل صغير يأخذ تمرة من تمر الصدقة. كان بعض الصحابة يريدون أن يتصدقوا، يريدون أن يدفعوا زكاة، يعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يشرف هو النبي صلى الله عليه وسلم على توزيعها، ليعطيها من يشاء من الناس من المستحقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الصدقات في مكان، وربما جاء الرجل بمال، وربما جاء الرجل بمتاع، وربما جاء الرجل بتمر، وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، للمحتاجين، للمساكين. الحسن بن علي رضي الله عنهما طفل صغير يدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشاهد تمرا، لكن هذا التمر من تمر الصدقة، والصغير لا يعلم، فيأخذ تمرة يضعها في فيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لطفل من أبنائه، لحفيد من أحفاده، وهو طفل صغير لا يفهم الكلام كاملا، يقول له كخ كخ، يعني إشارة إلى أن هذا شيء مستقذر، لكن الأطفال الصغار هكذا يفهمون. ثم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعف نفسه ويعف آل بيته عن أن يأكلوا تمرة من الحرام، بما أنها لا تجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهي محرمة عليهم. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل طفل صغير من أسرته، من عائلته، تمرة واحدة من الحرام. وهل العفة إلا ترك ما لا يحل وما لا يجمل؟ وفي هذا تعليم لنا جميعا، من أجل أن نبتعد عن الحرام بأنفسنا، ومن أجل أن لا نطعم أولادنا الحرام، ومن أجل أن لا يتعلم أحد من أولادنا كبارا أو صغارا الحرام، ومن أجل أن نربي أولادنا تربية نعزز عندهم العفاف. ورب أب يقول: أنا أخذ الحرام، أخذ الرشوة، أخذ أكل، آتي بالمال الحرام، مو مشاني، مشان أطفالي الصغار، مو مشاني، مشان زوجتي، مو مشاني، مشان أحفادي. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الحفيد الطفل الصغير لو أكل تمرة، وكم ثمن التمرة؟ شيء بسيط، لو أكل تمرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى له أن يأكل شيئا من الحرام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي، يعني لأرجع إلى البيت، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال: ربما وجدت على الفراش تمرة، آتي لآكلها بعدين أتفكر بأن هناك تمر للصدقة موجود داخل البيت، فأرد هذه الصدقة حتى أطمئن، أو هذه التمرة حتى أطمئن، هل هي من الصدقة؟ إذا من الصدقة لا أضعها في فمي، وإذا كان ليست من الصدقة آكلها. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، من سقى غرسه ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى غرسه ماء آسنا خرج النبت نتنا. إذا أنت أطعمت نفسك حلالا طيبا، إذا أنت أطعمت أولادك حلالا طيبا، سيخرج هؤلاء الأولاد، وستخرج هذه الزوجة، وسينمو جسمك بالحلال، ليكون هذا الحلال نورا في جسمك، ونورا في قلبك، ونورا في مستقبلك، وستجد الولد البار، الولد المرضي، الولد الذي يكون لك ذخرا في المستقبل. أما من أطعم أولاده مالا حراما لم يكترث هل يأكل من الحلال أو من الحرام، من أطعم زوجه مالا حراما، من أطعم نفسه مالا حراما، فقد حمل هو الوزر، وأولاده وزوجه لسنا وليسوا مسؤولين، هم لا يعلمون من أين جاء أبوهم بالمال، غير أن هذا النبت سيخرج نبتا آسنا نتنا، وسيجد هذا الأب عاقبة المال الحرام في أولاده وفي زوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العفة عن أن تمتد أيدينا إلى الحرام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. الإنسان أيها الإخوة بطبعه ميال إلى أن يجمع من هذه الدنيا، أن يكون له دار، أن يكون له مركبة فارهة، أن تكون له زوجة حسنة، أن يكون عنده مال ليعمل به في الحياة، أن يكون عنده مال حتى يسعد به في أموره الدنيوية، هذه هي طبيعة الإنسان، يريد أن يجمع هذا المال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا نصيحة، يقول: إذا أنت ملكت أربعة أمور لا عليك ما فاتك من الدنيا، لن يضرك ما فاتك من الدنيا، لأن الله عز وجل هذه الأشياء سيغنيك بها. ما هي هذه الأشياء؟ حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. لماذا تغنيك هذه الأشياء؟ كم وكم تعلمون وتعلمنا أيها الإخوة والأخوات من شاب فقير كان يعمل أجيرا عند صاحب منشأة، لكنه كان حافظا للأمانة، صادق الحديث، حسن الخليقة يعني الأخلاق، وعفيفا في طعامه وشرابه، لا تمتد يده إلى حرام، فذاع صيته حتى بلغ صاحب الشركة وصاحب المعمل وصاحب المنشأة، وإذا بصاحب المعمل وصاحب المنشأة وصاحب الشركة يزوجه ابنته ويعطيه دارا ويعطيه مركبة ويجعله شريكا له. ما الذي أغنى هذا الشاب؟ صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وعفافه في مطعمه، وحسن خليقته. فأنت إذا ملكت هذه الأخلاق أغناك الله عز وجل. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. كم وكم من أصحاب الشركات يا أيها الإخوة في هذه الأزمة التي نزلت بالبلاد، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. في الأزمة التي نزلت في البلاد هناك مدراء شركات أو أصحاب شركات سافروا خارج البلد، الآن شركاتهم موجودة داخل البلد وأعمالهم موجودة، يريدون أن يضعوا نائبا عنهم وإذا بهم يختارون شباباً موجودين في منشآتهم الصناعية أو في شركاتهم التجارية. هؤلاء الشباب صفاتهم الأساسية أنهم يملكون حفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الخليقة والعفة في الطعمة. يعني عنده 200 موظف لكنه يختار أكثرهم أمانة، أكثرهم صدقا، أكثرهم عفافا لا تمتد يده إلى الحرام. وقد سلمه الشركة، وقد فوضه بتوقيعات معينة، وقد وكله بأشياء، وقد سلمه الصندوق الذي ينفق منه، ثم أعطاه من المرتب الشهري أو المعاش ما هو رقم كبير جدا. ما الذي أغنى هذا الشاب؟ إنه الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. وأنا أعرف من هؤلاء عشرات وعشرات، أغناهم حسن أخلاقهم. فيا شباب، يا أيتها الأخوات، كلما ازددتم عفافا كلما أغناكم الله عز وجل، كلما ازددتم عفافا كلما رفعكم الله عز وجل، هذا في الدنيا، ثم لكم أكثر من هذا بكثير في الآخرة. هكذا يعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العلماء لاحظوا في هذا الحديث ملاحظات. الملاحظة الأولى قول الراوي عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الدعاء مرة واحدة. لم يقل الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما الفرق بين قال رسول الله وبين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال رسول الله من الممكن، صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون قالها مرة واحدة، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا القول، كان يكرر هذا القول، كان يكثر من هذا الدعاء، في إشارة إلى أن هذا الموجود في هذا الدعاء، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى أن هذا أمر مقصد يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه جل جلاله أن يرزقه إياه. معناته العفة يا شباب هذا مقصد تدعو إليه الشريعة وتطلبه منكم. هذه وقفة عند هذا الحديث. في وقفة ثانية وقفها العلماء عند هذا الحديث، قالوا: لما قدم العفاف على الغنى؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والعفاف والغنى، جعل العفاف أسبق من الغنى؟ أجيب: لأن العبد أحوج إلى العفاف منه إلى الغنى. لأن العبد أحوج إلى العفاف منه إلى الغنى. من الممكن أنت أن تكون فقيرا لكنك عفيف، تتضايق ماديا قليلا لكنك في طمأنينة، في راحة، في أنس في قلبك، في صلة مع ربك جيدة، في اطمئنان على نفسك، أنت مرتاح، أنت ما أذيت أحدا، ما اعتديت على عرض أحد، ما اعتديت على مال أحد، ما اعتديت على دم أحد، أنت عفيف تارك للحرام، عندك راحة داخلية، عندك طمأنينة، عندك ثقة بنفسك بأنك ما أذيت أحدا، مرتاح. صحيح أنت متضايق ماديا لكنك مرتاح قلبيا وروحيا ومعنويا. لكن لا سمح الله لو كان الأمر بالعكس، لو كان الإنسان عنده مال كثير لكن ما عنده عفاف، يعتدي على أعراض الناس، يعتدي على أموال الناس، صحيح عنده مال لكن هذا المال بالحرام، صحيح عنده مال لكن هذا المال مستخدم في هتك أعراض الناس، هذا عنده راحة مادية لكن عنده ضيق نفسي لأنه أجرم بحق نفسه وبحق الخلائق. فالمجرم يترقب العقوبة من كل مكان، والذي يسرق يترقب أن يلقى عليه القبض في كل لحظة، حتى لو وضع رأسه على وسادته لخاف أن يأتيه الدرك من تحت وسادته ومن تحت رأسه. الذي يعتدي على أعراض الناس عنده ضعف داخلي، هو يدرك من نفسه أنه مهزوم ومهزوز أمام الشهوات وأمام النزوات وأمام الغرائز، يتساقط، ثم هو يخاف أن ينتقم منه لقاء ما اعتدى على أعراض الناس. فهو عنده راحة مادية لكن عنده تعب نفسي، والتعب النفسي نسأل الله السلامة يا أيها الإخوة، كم وكم أوصل أناسا إلى مصحات عقلية، كم وكم أوصل أناسا إلى أن يمشوا في الشوارع يحدثون أنفسهم ويصرخون، كم وكم أودى بأناس إلى كربات شديدات. لذلك قال العلماء: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى؟ لماذا قدم العفاف على الغنى؟ قال: لأن العبد أحوج إلى العفاف منه إلى الغنى. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا هذه الأربعة: الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن يرزقكم الله عز وجل عفة، وأن يرزقكم الله تعالى غنى في طاعته، وأن يرزقنا التقوى والهدى. وأجيب في جواب آخر لما قدم العفاف على الهدى، قال: لأن العفاف فيه درء المفسدة ما ليس في الغنى. في العفاف درء مفاسد كثيرة، الإنسان العفيف يحمي نفسه ويحمي أسرته من مفاسد كبيرة جدا، من شرور كبيرة جدا، من آثام كبيرة جدا، من أمراض كبيرة جدا. لكن الغنى، من الممكن أن تدرأ عن نفسك بالغنى شيئا من المفاسد، لكن العفاف فيه درء للمفاسد أكثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم العفة على الغنى. وعن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: أهل الجنة ثلاثة. يوجد ثلاثة أشخاص هؤلاء من أهل الجنة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، رجل له جاه، له ولاية، له إمارة، له قضاء، له سلطنة، ذو سلطان، مقسط لكنه عادل لا يظلم أحد، متصدق يتصدق على العباد، موفق يستخدم جاهه وسلطانه في قضاء حاجات الخلق، هذا من أهل الجنة واحد. ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى، إنسان عنده رحمة، إنسان عنده يشعر بهموم الآخرين، يشعر بحاجات الآخرين، هذا رجل إن شاء الله من أهل الجنة ما دام منضبطا بشرع الله عز وجل وعنده رقة في قلبه لعباد الله عز وجل. وعفيف ذو عيال، رجل عنده أولاد، عنده زوجة لكن لا تمتد، وقليل ذات اليد غير أن يده لا تمتد إلى الحرام، عفيف، هذا رجل من أهل الجنة. يا أيها الإخوة أبشروا، هذا فيه جبر لخاطر كل فقير، وفيه جبر لخاطر كل من يكد ويتعب على عياله وأولاده، وهذا فيه جبر لكل من لا يجد ما يكفيه ويكفي أولاده، وهذا فيه جبر لكل من يجد صعوبة في تأمين لقمة الحلال لأسرته، وهذا فيه جبر لكل شاب تزوج جديدا وصار عنده أولاد ثم هو يتعب حتى يستطيع أن يوازن بين دخله القليل وبين ما يحتاجه هو وأسرته، هذا فيه جبر لكل أب عنده أولاد كثر وهم بحاجة إلى أمور مادية ثم تجده يعني يشق عليه أن يؤمن لهم احتياجاتهم المادية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أهل الجنة، أهل الجنة ثلاثة، الثالث منهم عفيف ذو عيال، عنده مسؤولية، عنده أولاد، عنده زوجة، عنده أسرة، لكنه يجد صعوبة في تأمين المال لهم ويتعفف أن يسأل الناس، يتعفف أن يريق ماء وجهه، يتعفف أن يمد يديه إلى الناس ليسألهم، هذا رجل يعوضه الله عز وجل بأنه من أهل الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. أيها الإخوة، إني وجدت الشريعة فيها مكافأة من جنس العمل، فإذا رحمت الخلق رحمك الله، وإذا عذب امرؤ الخلق عذبه الله، إذا رفقت بالخلق رفق الله تعالى بك، وإذا شققت على الخلق شق الله عليك، وإذا بررت أباك وأمك رزقك الله تعالى الأولاد البررة، وإذا حفظت نفسك عن الحرام حفظ الله أهل بيتك عن الحرام. ولعل شاباً يفكر بالزواج فيقول: من هي هذه الفتاة التي سأختار؟ كيف سأعرف أن هذه الزوجة التي سأتزوجها وأنا لا خبرة لي بها سابقاً، كيف سأعرفها؟ هل هي طاهرة أو أنها أساءت يوماً ما؟ إذا أردت أن تعرف زوجتك المستقبلية فانظر في نفسك، إذا حففت نفسك ثق 100% بأن زوجتك القادمة ستكون عفيفة. وإذا لا سمح الله ولغ إنسان في الأوساخ ثم هو يطلب أن يتزوج إنسانة عفيفة، هذا صعب ولا يكون، لأن الطيبين للطيبات، ولأن الطيبات للطيبين، ولأن الخبيثين للخبيثات، ولأن الخبيثات للخبيثين. العقوبة من جنس العمل، والمكافأة من جنس العمل، والوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يعذب الله الذين يعذبون الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهكذا أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهكذا تجدون أن الجزاء من جنس العمل. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عفوا تعفوا نساؤكم. وقد قالوا في مثل دارج يقولون له قصة دقة بدقة: مهما فعلت من خير ستناله، لو دققت دقة بالخير ستنال ثوابها، بالعكس لو دققت دقة بالشر ستنال عقابها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى العفة بأحاديثه صلى الله عليه وسلم، وبأقواله صلى الله عليه وسلم، وبأفعاله صلى الله عليه وسلم، وبتقريراته، حتى يؤدب هذا الإنسان أن يكون تاركا لما لا يحل وما لا يجمل. وللحديث عن العفاف في السنة تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.